بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 26. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب بر الأب ولولده: حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق.
نعم، هذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي هذا الأثر أو في سنده ضعف الإسناد، لا يشترط أو لا يعني أن الحديث ضعيف، لكن هنا الإسناد ضعيف ولم يثبت أنه جاء بطريق أخرى يتقوى بها، وصار هذا الأثر عن عبد الله بن عمر من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه ضعف. وسبب الضعف في السند الوصافي عبيد الله بن الوليد، ضعفه علماء الحديث في الرواية، وضعيف في الرواية، رواية الحديث. يقول البخاري رحمه الله: باب بر الأب لوالده. المعلوم عند الناس أن الولد هو الذي يبر أباه، بر الوالدين، لكن أن يكون الوالدان بارين بالولد هذا قد يستغرب، لكنه جاء في كلام العلماء وأئمة الإسلام أن الوالدين أيضا عليهم الواجب تجاه الأولاد، فإذا قاموا بهذا الواجب وبحقوق الأولاد فالوالدان أيضا باران بأولادهم من البر. ولا شك أن هذا واجب على الوالدين القيام بأولادهم، بحقوق أولادهم، بتربيتهم والعناية بهم والإنفاق عليهم، هذا من الواجبات على الأب والأم، وهو من البر. البر يعني العمل الصالح، العمل الواجب، العمل الجائز، فهذا من الواجبات على الوالدين القيام بحقوق الأولاد من التربية والتعليم والعناية والنفقة والعلاج وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل على الوالدين تجاه أبنائهم. فهذا السند فيه ضعف. قال البخاري: حدثنا ابن مخلد وخالد ابن مخلد عن عيسى ابن يونس ثقة عن الوصافي عبيد الله بن الوليد ضعيف في الرواية، عن محارب ابن دثار ثقة صدوق مأمون محارب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله عز وجل أبرارا، يعني سمى المؤمنين إن الأبرار لفي نعيم، سماهم أبرار لماذا؟ قال: لأنهم بروا الآباء والأبناء، لأنهم بروا الآباء والأبناء فهم أبرار، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. الكلام في سنده ضعف لكن معنى الكلام تشهد له الأدلة التي تأمر الوالدين بالقيام بأداء الحق للأولاد في التعليم والتأديب والعدل بينهم، تعليمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان والفرائض الواجبات، هذا فرض على الوالدين فهو من البر للأولاد. فهذا الأثر عن ابن عمر ضعيف لكن يشهد له الأدلة العامة أنه على الوالدين أيضا القيام بأداء الحقوق لأولادهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه قصة، لأن لا أذكر سندها لكنها قصة مشهورة، أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يشتكي حقوق ولده، يشتكي حقوق الولد، فأتى عمر بن الخطاب بهذا الولد قال له ما اسمك؟ قال اسمي جعل. جعل تعرفون الجعل؟ حشرة صغيرة تعيش على النجاسات والأرواث وتمشي على وراء، حشرة سودة تجمع الروث، روث الحيوانات والإنسان، وتجري ترجع على وراء، القهقرة على قولهم ريوس ترجع، هكذا حياتها، هكذا تعيش على النجاسات. سمى ولده جعل على هذا الحيوان النجس. فعمر رضي الله عنه قال له أنت عققت ابنك قبل أن يعقك، لأنك ما أحسنت تسمية، ما أحسنت تسمية هذا الولد، ولا حد يسمي جعل ولده، هذا فيه إهانة وفيه أيضا إساءة لهذا الولد. لذلك يجب اختيار الاسم الحسن للأولاد. فهذه القصة الله أعلم قلناها صحيحة، لكن هي فقط أتت هكذا أنه لابد من على الوالدين القيام بحقوق تجاه أولادهم، ومن ذلك التسمية، اختيار الاسم الحسن للولد. انتهينا.
باب من لا يرحم. قال رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
من لا يرحم لا يرحم. الحديث السابق أيضا لابد من التنبيه لأمر مهم، وهو العناية بتربية الأولاد، وخاصة في هذا الزمن، زمن الفتن وكثرة الشبهات والشهوات، فلا بد من الاهتمام والعناية بالأولاد. أقصد الأولاد يعني الذكور والإناث، أولاد وبنات، الاهتمام بتربيتهم على الاستقامة على الدين على الإسلام، وكذلك أيضا حماية هؤلاء الأولاد من الفتن ومن الشبهات، ومن الشبهات وهي كثيرة في زمن الفتن. فالواجب على الوالدين العناية بهذا الأمر، لأن الوالدان مسؤولان، خاصة الأب مسؤول عن زوجته وعن أولاده، سيسأل أمام الله عز وجل هل قام بحقوق هؤلاء، بحق الزوجة وبحق الأولاد، سيسأل أمام الله عز وجل. والله عز وجل قال: يا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن كثير وغيره من المفسرين: أي علموهم، أدبوهم، علموهم يعني قوهم من النار، من عذاب النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب العناية بالأولاد وحماية الأولاد، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات، شبهات كثيرة، لابد من العناية بالأولاد، تعليمهم التوحيد وأصول الاعتقاد، أركان الإيمان، أركان الإسلام وما ينقض ذلك، هذا واجب على الوالدين. وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن أولاده. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الله عز وجل هذا الرجل عن أهل بيته، ماذا عمل، هل أدى الحقوق التي عليهم، هل قام بالواجبات تجاه زوجته وأولاده، هل حفظهم من الفتن ومن الشبهات، هل أدبهم على الإسلام. فإذا كان هو لا يستطيع، يأتي برب لهم، يأخذهم إلى العلماء وإلى مجالس العلم خاصة في المساجد، يأخذهم ليتعلموا إذا كان هو لا يستطيع. وأنا أشكر من الآباء من يحضر أبناءه لمثل هذه المجالس في بيوت الله حتى يتعودوا على الحضور إلى بيوت الله عز وجل والاجتماع للعلماء وطلبة العلم. هذا جيد، هذا أيضا من المسؤولية تجاه هؤلاء الأولاد، هذا من الأمانة، من حفظ هذه الأمانة. فالأولاد هم أمانة عندك، أنت مسؤول يوم القيامة عن هذه الأمانة، هل أديت الواجب الذي عليك؟ فلابد من العناية. هذه نصيحة لي ولكم أن نضاعف الاهتمام بأولادنا بحمايتهم من الفتن، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الفتن وأبواب الفتن. فنسأل الله عز وجل يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الباب الذي بعد الباب السابق باب من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال البخاري رحمه الله، وهذا نص حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم، وهو نص عام. فمن أفضل الأخلاق للمسلم الرحمة، خلق الرحمة، الرحمة لنفسه والرحمة لأهله في بيته والرحمة للناس أجمعين، بل الرحمة حتى للحيوان. فخلق الرحمة أمره مهم جدا. ومن لا يرحم يعني ليس عنده خلق الرحمة، لم يتخلق بخلق الرحمة، لا يرحم يوم القيامة. فكل عبد يحتاج إلى رحمة الله عز وجل. وهذه الأخلاق الصدق والرحمة وحسن الخلق والعفة والقناعة وغير ذلك من الأخلاق أكثرها يحتاج إلى بذل الأسباب، إلى تربية النفس على هذه الأخلاق. التواضع، هذه أخلاق لا تكتسب، أكثرها لا يكتسب إلا بالتجربة، يكتسب من الخبرة، من العلم، من مجالسة أصحاب الأخلاق حتى يكتسب منهم هذه الأخلاق. ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل وسيلة لهذه الأخلاق، أسهل طريق للتخلق بهذه الأخلاق الحسنة، ومن خلال ذلك للوصول إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دراسة هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري، كله فيه ذكر أحاديث الأخلاق والآداب. فلنحرص على التخلق بهذه الأخلاق وخاصة خلق الرحمة. أتى البخاري رحمه الله بهذا الباب بين الأبواب، باب من لا يرحم لا يرحم، خلق الرحمة، بين أبواب بر الوالدين وصلة الأرحام والعناية بالأولاد فيما سبق، وما يأتي أيضا من باب حق الجار، حق الضيف، وهكذا الحقوق التي سيأتي الكلام عنها أيضا من الأخلاق الحسنة. فمن لا يرحم لا يرحم، هذا حديث صحيح سيأتي، هو الذي قرأه أخوكم وهو حديث صحيح. فهذا الخلق مهم جدا، وهذه الرحمة هي في هناك رحمة من الله عز وجل، رحمة عامة ورحمة خاصة، ويأتي التفصيل فيها في درسنا اليوم. قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء، هذا حديث صحيح لغيره وفي سنده، هو حديث في سنده ضعف لكن يتقوى بالحديث الذي بعده هذا الحديث، فهو صحيح لغيره، سنده ضعف لكن تقوى لأنه جاء من طريق أخرى، جاء من طريق أخرى، فهنا عن أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وجاء عن صحابيين، فيشهد له الحديث الذي بعده الذي هو في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء، هذا شيخ البخاري أبو كريب كنيته، ثقة ثبت، ثقة ثبت. قال: حدثنا معاوية بن هشام القصار، ثقة أيضا، عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن، عن فراس، فراس بن يحيى الهمداني، ثقة، ثقات. عن عطية، عطية هو العوفي، عطية العوفي ضعيف، هو علة هذا السند، ضعيف الرواية، ضعيف رواية الحديث، يعني ما عنده ضبط قوي، يزيد وينقص أحيانا في الروايات، ينسى أحيانا، ففيه ضعف السند. يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري أكثر الناس ما يعرفون اسمه، كنيته فقط أبو سعيد الخدري، فاسمه مالك بن سنان، مالك بن سنان هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. الرحمة هنا المرادة الرحمة العامة للمؤمن وللكافر وللبهائم، رحمة عامة لا يرحم. والحديث يدل على أن الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، هذه قاعدة اتفق عليها العلماء ودلت عليها الأدلة من القرآن والسنة، جزاء من جنس العمل، إذا أحسنت للناس الله عز وجل يحسن إليك، إذا رحمت الناس الله عز وجل يرحمك، إذا رفقت بالناس الله عز وجل يرفق بك، وهكذا إذا عفوت عن الناس يعفو الله عز وجل عنك، فالجزاء من جنس العمل، أدلة كثيرة تدل على هذا في العمل الصالح وكذلك في العمل السيء أيضا، في العمل السيء أيضا، فيحرص المسلم على العمل الصالح حتى يجازى بالجزاء الحسن، الجزاء الحسن. والرحمة هنا المرادة في هذا الحديث والذي بعده الرحمة بالناس، التعاهد بالإطعام، السقي، تخفيف الحمل، ترك التعدي، مجرد أنك لا تظلم، لا تتعدى على غيرك، لا تسب غيرك، لا تؤذي غيرك، هذا يعتبر من الرحمة، من الرحمة، من خلق الرحمة، تثاب على ذلك. ويأتي في الأحاديث أيضا معاني أخرى.
نعم.
قال أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم، هنا جاء صريحا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية هو ابن محمد بن خازم، محمد بن خازم ثقة مرجئ، هكذا قالوا، ثقة مرجئ. وأنا قصدت الكلام أو ذكر ما قال العلماء فيه حتى نبين ما معنى مرجئ، ولماذا يروي شيخ البخاري عن واحد مرجئ. مرجئ يعني على مذهب المرجئة، والمرجئة هم فرقة من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في شيء من المعتقد، المرجئة، وهم الذين يقولون أن العمل لا يدخل في الإيمان، قالوا الإيمان فقط تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو ما صليت ولا ما صمت رمضان ولا ما حجيت أنت مؤمن، لا يدخل العمل في الإيمان. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، الإيمان قول واعتقاد وعمل أيضا، قول باللسان واعتقاد بالأركان بالقلب، وكذلك أيضا عمل بالأركان الواجبات والفرائض، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. فهكذا هذا الرجل عنده إرجاء مرجع ممن يقولون بأن العمل لا يدخل في الإيمان، هذا باختصار. لكن شيخ البخاري محمد بن سلام يروي عنه، البخاري رحمه الله أيضا يروي في الحديث الأول في درسنا اليوم، شيخ البخاري بن مخلد، حدثنا بن مخلد خالد بن مخلد أيضا من الفرق الضالة من الرافضة، لكن يروي عنه البخاري. فالمسألة أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع والفرق المخالفة إلى السنة، هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة ومن منهج أئمة أهل السنة، لا يؤخذ العلم عن أهل البدع. لكن هنا رواية الحديث، فإذا كان قال أهل العلم كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، إذا كان هذا الذي هو من أهل البدع لا يروي الروايات التي تقوي مذهبه المبتدع، وعرف بأنه يضبط ما يروي ضابط، يعني لا ينسى لا يزيد ولا ينقص، حافظ لما يرويه من الروايات، فقال أكثر علماء الحديث أن تقبل روايته رواية فقط، لا نقول علم، لا يؤخذ العلم عن أهل البدع كلهم، لا يؤخذ عنهم كلهم. المهم هذه بس فقط إشارة وفائدة أن هذا عطية العفوي أو الثاني هذا أبو معاوية مرجع لهذا السبب، لكنه ضابط في الرواية، ثقة في الرواية، موثوق بقالوا عنه ثقة مرجع، فتقبل روايته في الأحاديث لا ترد. يروي عن الأعمش لقب سليمان بن مهران، إمام من أئمة الحديث، سليمان بن مهران الأعمش، يروي عن زيد بن وهب الجهني الكوفي ثقة، وأبي ظبيان أيضا ثقة، أبو ظبيان اسمه حسين بن جندب أبو ظبيان، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. إذن السند سند الصحيحين في البخاري ومسلم، هذا السند الحديث صحيح متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، نص واضح وصريح أن الله عز وجل يرحم. إذن الله عز وجل يتصف بصفة الرحمة، من الذي قال أن الله يرحم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، هو أعلم بالله عز وجل من كل البشر، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة. ورحمة الله عز وجل رحمة عامة ورحمة خاصة، والمراد هنا الرحمة الخاصة، لا يرحم الله الرحمة الخاصة من لا يرحم الناس، من لا يرحم الناس. فالله عز وجل لا يرحم الرحمة الخاصة، هذه الرحمة خاصة بأوليائه بالسداد والهداية والنصرة والتأييد، لا يرحم الرحمة الخاصة هذه من لا يرحم الناس بالرأفة بهم، العطف، الإحسان إليهم، هذا المراد هنا بالحديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس. إذن هناك رحمة عامة ورحمة خاصة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فالرحمة العامة الله عز وجل يرحم الخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم والحيوان أيضا، الله عز وجل يرحمه رحمة عامة. هذا الكافر الذي يمشي، الله عز وجل من رحمته أنه يمشي، هذا الكافر الذي هو في رحمة في صحة وفي عافية ويبصر بعينه، هذه رحمة من الله له، هذه رحمة عامة. فالله عز وجل أنه رحمة عامة يرحم الكافر والمسلم ويرحم الحيوان، لكن هناك رحمة خاصة، هذه الرحمة الخاصة هنا المرادة في الحديث. لذلك الآن نفهم كل ما نقرأ آيات الرحمة في القرآن وآيات الرحمة في الأحاديث، لازم نميز في هذه رحمة عامة وفي رحمة خاصة. الرحمة الخاصة ليست للكافر وليست للحيوان، هي فقط لأولياء الله عز وجل للمؤمنين، ورحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين بالسداد والهداية والتثبيت والنصرة والتأييد ومغفرة الذنوب وغيرها من رحمة الله عز وجل واسعة. هذا أمر مهم لابد أن نفهمه. وصفة الرحمة من صفات الذات وصفات الفعل، صفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات، عن ذات الله عز وجل، فربنا عز وجل لا يزال ولم يزل متصفا بالرحمة أبدا. أما إمضاء الرحمة إلى المرحوم فهي صفة فعل لله عز وجل، فالرحمة هي صفة ذات لذات الله عز وجل، لأنه لا يزال عز وجل ولم يزل متصفا بها أبدا، لا تنفك عن ذاته صفة الرحمة، فهي صفة ذات. أما رحمته عز وجل بفلان أو بفلان أو بخلقه، إمضاء هذه الرحمة إلى المرحوم، فهي صفة فعل من أفعال الله عز وجل. إذن هي صفة ذات وصفة فعل معا، مثل صفة الكلام لله عز وجل، فإنه عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة، لكن عندما يتكلم الله تعالى بالوحي فهذه صفة فعل. كذلك صفة الخلق لله تعالى، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، بل إنه تعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، فهي صفة ذات لله تعالى، فهي لا تنفك عن الذات. صفة الرحمة في هذا الحديث ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، وأشرنا إلى أنها من صفات الذات لله عز وجل. وهنا الحديث من لا أو لا يرحم الله من لا يرحم الناس، من لا يرحم يعني بالإحسان إلى الناس. طيب كيف يترحم المسلم بالإحسان إليه؟ كيف تحسن إليه؟ بنصحه، بأمره بالمعروف نهي عن المنكر، بالإنفاق عليه إذا كان فقير، بالهدية، هذا كلها من أنواع الإحسان، وهذا من رحمة الإنسان بأخيه المسلم. هكذا أيضا المسلم يرحم أيضا الكافر، كيف يرحم الكافر؟ بدعوته للإسلام، لإنقاذه من الظلمات إلى النور، لإنقاذه من النار إلى الجنة، فيرحمه، يشفق عليه، يصبر عليه، يدله إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقدوة، ينصحه، يبين له عظمة الإسلام. هذا من رحمتك بهذا الإنسان، وهذه الرحمة صفة عامة يجب أن يتصف بها المسلم، فهي صفة لا بد منها. ولذلك جاءنا الحديث في الترغيب بهذه الصفة، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، قال لا يرحم الناس، ما قال من لا يرحم المسلمين، لا، الناس يدخل الكافر والمسلم، فيجب علينا أن نرحم الجميع، حتى الكافر إذا كان عندك أحد منهم غير المسلم أيضا ارحمه، ارفق به، ادعوه للإسلام، لابد أن تخاف عليه من نار جهنم إذا مات على ما هو عليه من العقيدة ومن الدين غير الإسلام، فارحمه، انصحه، أهديه هدية، إذا كان فقير أعطيه من الزكاة، أعطيه من الصدقة، تألف قلبه حتى يحب الإسلام ويعرف أخلاق الإسلام ويدخل الإسلام، عرفه بالإسلام بأنه دين رحمة، دين يسر، دين فيه الأخلاق الحسنة، دين شامل لكل حياة الإنسان، فيه تيسير على الناس، فيه الرحمة، فيه الحب، فيه كل الأخلاق العظيمة التي يحتاجها الإنسان. من رحمتك به أن تعامله بهذه المعاملة. هذا كلام عام في شرح هذا الحديث. نعم.
وعن عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم. فهذه الرحمة الخاصة من الله لا ينالها إلا من يرحم الناس. فرحمتك للمسلم ورحمتك لغيره إذا رحمته يرحمك الله عز وجل. فأنت أفعل هذا الفعل وتألف قلب هذا العاصي أو هذا الفاسق أو هذا الكافر، تألف قلبه من رحمتك به حتى يرحمك الله، انوي بهذه النية فتنال رحمة الله عز وجل برحمتك لخلقه. وأهل السنة والجماعة هم أرحم الناس بالخلق. لماذا؟ لأنهم أهل السنة وجماعة، لأنهم يعملون بالقرآن وبالسنة، والقرآن والسنة يدلان على الرحمة ويحثان على الرحمة ويجبان الرحمة بالخلق. أما غير أهل السنة فهم بعيدون عن الكتاب والسنة، لذلك لا تجد عندهم هذا الخلق إلا القليل منهم، خلق الرحمة بالخلق بالناس. فأهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق وأنطق الناس بالحق، فلا بد من الاتصال بهذا الخلق، خلق الرحمة. هذا الحديث أيضا الثالث في أيضا ترغيب الرحمة، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح، البخاري يرويه هنا في كتاب الأدب المفرد، ويروي الإمام مسلم أيضا في الصحيح هذا الحديث، وهنا في السند. وقال وعن عبده، وعن عبده هذه واو عطف، إذن قبلها شيء صح، وعن عبدد، عن عبدد، إذن فيه شيء سبق. ما هو؟ هو العطف على السند السابق، على شيخ البخاري السابق في الحديث السابق. هنا قال حدثنا محمد بن سلام عن عبدته. الآن فهمنا لماذا هنا واو؟ لأن هنا أسقط البخاري شيخه محمد بن سلام بناء على أن الحديث جاء قبل قليل، قبل هذا الحديث جاء الحديث السابق هنا في الأدب المفرد. حدثنا محمد بن سلام، هنا يأتي السند الثاني الآن، عن عبدته، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، صحابي الجميل، كان من أجمل الصحابة جرير. يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لجرير، لأنه جميل، كان جميل، من أجمل الصحابة. كدحية الكلبي أيضا كان من أجمل الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، مثل الحديث السابق. وجاءت هنا من شرطية، شرط، فأرحم الناس يرحمك الله، شرط، لا ترحم الناس لا يرحمك الله، لا يرحمك الله. فالتحلي بخلق الرحمة، تحلي بخلق الرحمة. نعم.
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟
نعم. شوف، انظر، النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، انظر، هذا فقط من صفاته أنه لا يقبل أولاده، لا يقبل أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ما عنده رحمة، لا يتصف بصفة الرحمة، لأنه ما يقبل أولاده فقط، لا يقبل هو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ شوف على فعل واحد، أولادك من ظهرك ارحمهم، من رحمتك لهم أن تقبلهم، تحضنهم، تمسك أيديهم، تحملهم معك، تقبلهم، من رحمتك لأولادك. إذا أولادك ما ترحمهم أنت ولا تقبلهم، فكيف ترحم غيرهم؟ لذلك حكم عليه بأنه ما عنده رحمة، أن الله نزع الرحمة من قلبه، وجه له الكلام مباشرة. أو أملك، يعني لا أقدر أن أضع الرحمة في قلبك، إن نزعه الله عز وجل منك، أنا لا أملك أن أضع الرحمة في قلبك، ما عندك رحمة في قلبك. أو أملك، يعني أنا لا أملك أن أضع الرحمة في قلبك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. حديث هذا تقدم معنا، لكن فيه بيان أن الرحمة بالأولاد هذه لا بد منها، من الواجبات، من الفرائض، الواحد يرحم أولاده، ومن رحمته بأولاده أن يقبل أولاده، يقبل أولاده. هذه القبلة لها أثر كبير جدا في تربية هذا الولد، في استقراره نفسيا، وهكذا فوائدها كثيرة قد أشرنا لها. أيضا هذا الحديث بنفس السند السابق، شيخ البخاري حدثنا، قال البخاري محمد بن سلام عن عبدته، عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هشام بن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير بن العوام، والزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالة عروة، خالته ابن أختها أسماء. فيروي عنها هذا الحديث، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ الأعراب يعني سكان البادية، سكان الصحراء، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. عرفنا هذا الحديث. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إني لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
إلا أبرهم. نعم. أيضا هذا الأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وسنده حسن مقبول، السند مقبول، فهو ثابت عن عمر رضي الله عنه القول هذا. لكن عمر قال أمر عن الله عز وجل، إن الله لا يرحم، عمر يتكلم عن الله عز وجل، إن الله لا يرحم. والعلم بالله عز وجل وما تكلم به من أمور الغيب، عمر لا يعلم الغيب، لابد هذا الكلام يأتي من رسول، ليس كل واحد يتكلم بالغيب. فعمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه العلماء المرفوع حكما، مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قاله عمر، قاله صحابي، وهذا الأمر ليس، ما في مجال للاجتهاد، من أمور الغيب. إذن الصحابي إذن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بشيء من عنده، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو مرفوع، يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لم يذكر، ما قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم من عباده إلا أبرهم، إن الله لا يرحم من عباده إلا، ما قال، قال رسول الله. لكن نحن نعرف الآن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المرفوع حكما، حكما لماذا؟ لأنه لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، في مرفوع صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوع حكما. المرفوع الصريح قال رسول الله مباشرة، قال أو فعل، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فعل فعل، هذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريحا. أو أكلوا الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم، مرفوع صريحا. أما إذا كان قال الصحابي أمر من أمور الغيب أو أمر من الأمور التي لا مجال فيها للاجتهاد، فهذا يسمونه العلماء مرفوع حكما، يعني هو حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاله الصحابي. الصحابي: إن الله لا يرحم من عباده إلا أبرهم. أبرهم يعني أقرب الناس من رحمة الله، الذي يكون مع الناس يؤدي الحقوق، حقوق الله عز وجل، ويؤدي حقوق الناس. فالذي يؤدي حقوق الناس هو بار بالناس، يرحمه الله عز وجل، يرحمه الله عز وجل. أما الذي لا يؤدي حقوق الناس فهو لا يرحمهم، فلا يرحمه الله عز وجل. شوف خلق الرحمة مهم جدا للإنسان، وأنتم تعرفون جميعا كلكم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، العمل لا يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله، نحتاج إلى رحمة الله، لذلك نحرص على أن نتخلق بهذا الخلق، خلق الرحمة. خلق الرحمة ثماره كثيرة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يترحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم. باب الرحمة 100 جزء. 100 جزء، وهذا حديث في الصحيحين من ناحية الحديث الآن، من أصح الأحاديث في الصحيحين وعند الترمذي وابن ماجه أيضا. وقول البخاري باب الرحمة 100 جزء، هذه من الحديث نفسه الذي ساقه بسنده. قال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب. إذا جاء الحديث متفق عليه لا نتكلم في السند، خلاص كلهم ثقات، والسند متصل في الصحيحين الحديث. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل يعني صير الله عز وجل الرحمة 100 جزء. هذه الرحمة 100 جزء، 100 جزء. فأمسك عنده 99 ليوم القيامة، 99 رحمة من 100 الله عز وجل أمسكها عنده ليرحم عباده المؤمنين يوم القيامة. وأنزل في الأرض جزءا واحد، انظر رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، هذه جزء واحد من 100 قال صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. كل الرحمة الآن تجدونها في الخلق من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هذه الرحمة التي عند الناس عند البشر كلها هذه جزء واحد، من ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حتى الحيوان الذي يرحم الحيوان الآخر أيضا من هذه، من الجزء الواحد هذا، من 100 جزء. ماذا يدل هذا؟ يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل ادخر 99 جزء من هذه الرحمة الواسعة لعباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم وأن يرحمنا وإياكم. هذه بشارة، بشارة للمؤمنين، بشارة عظيمة فيها رجاء رحمة الله عز وجل. وهذه البشارة يجب أن تدخل السرور، أن تدخل السرور في قلوبنا، قلوب المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه بشارة عظيمة للمؤمنين، ويجب أن يسر المسلم بهذه البشارة العظيمة. أعلم تماما بأن هناك 99 رحمة، 99 جزء دخر الله عز وجل أمسكها عنده لك أيها المؤمن. هذا تجعل المسلم يقوى عنده الرجاء برحمة الله عز وجل مهما فعل من الذنوب إلا الشرك بالله عز وجل. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته. هذه الحديث في درسنا اليوم 5 أحاديث هي موضوع واحد، وجوب التحلي بخلق الرحمة، حسن المعاملة، التخلق بخلق الرحمة. المؤمن صاحب رحمة، يرحم من يستحق أن يرحم، سواء من بني آدم أو من غير بني آدم، حتى من الحيوانات على اختلاف أنواعهم لابد أن تكون عندنا رحمة. فمن اتصف بصفة الرحمة واعتبر طاعة لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن له النصيب الأوفر من الرحمة التي أعطاه الله عز وجل إياها ومدحه بها. فالله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن أسمائه كما قال بعض أهل العلم. فالله عز وجل أيضا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ورحمته كما أشرنا رحمة عامة لكل خلقه، ورحمة خاصة لأهل طاعته، لأهل طاعته. أشير إلى مسألة مهمة، وهي يأتي أيضا بعض الناس بجهل ويكون عنده غلو في فهم صفة الرحمة. كيف الغلو؟ يفعل أفعال يظن أنها من الرحمة لكن هي ليست من الرحمة. خذ مثال، قد تجدون بعض الأشخاص إذا أراد أن يذبح أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: الأفضل أن تذبح أضحيتك بنفسك، تذبح ذبيحتك بنفسك. قال: لا، أنا أرحم هذه البهيمة، لا أفعل هذا الفعل. شوف، من رحمة، احتج بالرحمة. نقول: لا، ذبحك لهذه الأضحية أو هذه الذبيحة لا ينافي الرحمة، لا يعارضها، لأن أرحم البشر بالبشر بعد الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذبح بيده. إذن ذبحك للأضحية أو للذبيحة لا ينافي صفة الرحمة. اذبح أضحيتك وأزل عنك هذا الإشكال أو هذا الغلو الذي عندك. صحيح، الرحمة بالأضحية نفسها ليس بالذبح. لذلك حد السكين وأمسك هذه الأضحية أو هذه الذبيحة، ولا تجعل تنظر إلى أخواتها من الأغنام أو من الإبل، لا، أبعدها عنهم من رحمتك بها. سيأتي في هذا الكتاب آداب الرفق بالحيوان، الإحسان للحيوان، هذه كلها آداب سيأتي في هذا الكتاب. إذن هذا فقط إشارة أن فعلك المخالف للسنة، السنة أنك تذبح بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تستطيع، لكن لا تترك الذبح لأن عندك صفة الرحمة، لا. إذن نفهم من هذا أن كل الصفات، كل العبادات، كل الأعمال التي يعملها الإنسان إذا اقتدى بها بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو الأسوة الحسنة، يسلم من الغلو ويسلم من التشدد ويسلم من التساهل والتنازل والمداهنة وغيرها. اتبع محمد صلى الله عليه وسلم في كل حياتك تسلم من هذا كله، تسلم من هذا كله. ذلك نحرص على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما هذه الدروس في الحديث لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة هديه لاتباعه والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن تخلق بخلق الرحمة، تصف بها في الأرض، رحمه الله عز وجل، رحمه الله عز وجل. والمؤمن المطيع لله عز وجل يتبين له أن الله عز وجل جمع بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة، وهكذا أيضا المؤمن المطيع لله عز وجل أيضا لابد يكون عندها رحمة عامة ورحمة خاصة، يعني رحمة عامة بالبهائم أو بغير المسلم، وذكرنا كيف يرحمه، لأن جاء هنا في سؤال: هل رحمة الناس تشمل كافر الذمي أو المعاهد ومن حولنا من الملل؟ كيف نرحمهم؟ كيف نرد على من يعاديهم ويعاملهم بكره وبغيظ أو بغض أو غير ذلك؟ هذا السؤال الإجابة أثناء الكلام: ارحم بحدود الشرع. كل الصفات التي يتصف بها المسلم وحث عليها الإسلام لابد تنضبط بضوابط الشرع، بضوابط الشرع التي في القرآن وفي السنة. ارحمه ليس معناك أنك ترحم هذا الشخص أنك تحبه مثلا، لا، ارحمه، انصحه، تصدق عليه، ليس معناه أنك تحبه. أحيانا الإنسان لا يحب بعض الأشخاص لكن يحسن إليهم ليمنع شرهم، ليتألف قلوبهم، ليكون سبب في هدايتهم. أنت ما تحبه لكن ترحمه، تحسن إليه، تتصدق عليه، هذا موجود بين المسلمين فيما أنفسهم، فهكذا تتعامل مع هؤلاء. أما الظلم المعاهد هذا من كبائر الذنوب، معاهد في عهد بين هذا وبين دولة الإسلام، لا يجوز الاعتداء عليه أو الاعتداء على ماله أو إهانته أو الانتقاص منه، معاهد تحت حماية الدولة، تحت حماية ولي الأمر، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز إهانته ولا يجوز الإساءة إليه. وجاء في حديث في الترهيب من هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يفعل هذا الفعل بالمعاهدين يكون خصمه يوم القيامة، جاء في أكثر من حديث. فتكون تريد خصم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ لا، إذا معاهد غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين إذا هو معاهد، لا، لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز. ليش؟ لأن في عهد وذمة بينه وبين هذه البلاد. فمن رحمتك له أن تنصحه، تبين له الإسلام، تدعوه للإسلام بعملك بالإسلام، تخلق بأخلاق الإسلام، أعمل بأعمال الإسلام، هو ينظر إليك، يتعامل معك إذا كان معك في الوظيفة أو في أو جارك أو غيره، يراك خلق الإسلام موجود فيك، يدخل الإسلام بسبب عملك أنت بالإسلام. أولا أعمل أنت بالإسلام ثم انصحه وبين له، هذا من رحمتك به، فهذا هو الرحمة المرادة هنا. فرحمة البشر هي من الأمور الواجبة المطلوبة كل البشر، وهي رحمة عامة ورحمة خاصة. ورحمتك بإخوانك المسلمين أيضا من باب أولى، هي أوجب لك. هذه الأحاديث السابقة كلها تتعلق برحمة الله عز وجل، تأتي بعد ذلك في من الدرس القادم الآداب والأخلاق في التعامل مع الجار، مع الجيران، حقوق الجيران، ومن تبدأ به من الجيران بالإحسان، وما هو الواجب، واجبك تجاه جيرانك من المسلمين ومن غيرهم. أتنا الإسلام بهذا الأمر. وأول حديث يأتينا في الدرس القادم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيكون من ضمن الورث، يجعله شريكا في الإرث، جارك يكون شريك في الإرث. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذه المرحلة، وحديث الصحيحين ويأتي شرحه. إذن من الدرس القادم سيكون الكلام عن الجار وحقوق الجيران والوصية بالجيران. نجيب على هذا السؤال: هل الرحمة التي أنزلها الله إلى الأرض ستنتهي أو ماذا يحصل لها؟ ما في شيء يدل على أنها تنتهي، تبقى إلى يوم القيامة، يتراحم فيها الخلق من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. جزء من رحمة الله عز وجل يتراحم بها الخلق، ما تنتهي، تبقى الرحمة إلى يوم القيامة. انتهينا من الإجابة على السؤالين، وانتهينا من الدرس. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.